الحمد لله يخلق ما يشاء ويختار، والصلاة والسلام على النبي المصطفى المختار. ما تعاقب الليل والنهار، وبعد مع إسهامات الشباب في بناء الحضارة. أولا، ما المقصود بالحضارة التي نريد أن يساهم الشباب في بنائها؟ الحضارة في اللغة عكس البداوة. عكس البداوة يعني عكس سكن الصحراء، سكن الحاضرة، سكن المدن، سكن هذه الأشياء، فهو في الحاضرة. أما إذا بدا وسكن الصحراء فهي البداوة. فالحضارة عكس البداوة، وصارت تطلق على مظاهر التقدم العلمي والأدبي والاجتماعي والفني وهذه الأشياء. والحضارات كثيرة، إما أن تبنى بأيدي الشياطين، وإما أن تبنى بأيدي الأولياء الصالحين. وكل يرى أن ما عليه هو حضارة. فالشيطان وجنده يعملون أشياء ويسموها حضارة، ويفتن بها أولياء الله على حين غفلة منهم وعدم فهم وتباعد بينهم وبين أصولهم وعدم اقتداء بأسلافهم. إذا سافر أحدهم مثلا إلى هذه البلاد التي فيها تقدم علمي وغيره، يأتي مفتونا بمظاهر الحضارة، أبحاث، اكتشافات، تقنية، وسائل حديثة إلى آخره، فيقارن بين ما يرى وبين ما هو عليه في بلاده، فيرى أنه في تخلف وأن هؤلاء في حضارة. ولكن نحن المسلمين كيف نفهم حديث رسول الله وهو يتكلم عن الحضارة، وهو يتكلم عن أصناف البشر والتاريخ الإنساني وما وصل إليه الناس، فيقول: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. إما أن نؤمن بهذا الكلام، وإما أن نؤمن بما نرى ونسمع. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. أدعوكم أن تفتشوا في هذا القرن خير القرون، وتنزلوا الخيرية في هذا القرن على الواقع، ثم تتلمسوا مظاهر الحضارة، التقدم العلمي والاجتماعي والأدبي وكل شيء. خير القرون. الله سبحانه وتعالى قال: كنتم خير أمة، وخير هذه الأمة صدرها، خير أمة، خير القرون. إسهام الشباب في بناء الحضارة. قبل أن نتعرض لواجب الشباب في هذه المسألة، نذكر أولا واجب الآباء، لأن الشباب ما نزلوش من السماء، إنما طلعوا من بيننا. فهل على الآباء من واجب؟ لأن بناء الحضارة بسواعد الشباب وبعقول الشباب وبعطاء الشباب، فهم الأداة المنفذة، لكن هذه الأداة لا بد لها من مؤسس، ولا بد لها من مربي، ولا بد لها من باعث يبعثها لتؤتي ثمارها بإذن ربها. دور الآباء تربية ورعاية وحياطة ودعاء لهم وإطعام من الحلال حتى يصير الشباب قادرين على أن يفعلوا شيئا، يبنوا حضارة. لأنه من المعلوم بالضرورة أن فاقد الشيء لا يعطيه، ومن هدم نفسه لا يبني غيره. فكيف وقد هدم الشباب نطالبهم ببناء حضارة؟ هدموا أنفسهم كيف يبنوا غيرهم؟ هذا مستحيل. فاقد الشيء لا يعطيه، هذا من الخبل. فقبل أن نطالبهم ببناء حضارة نطالبهم أن يبنوا أنفسهم، وأن نبنيهم، يعني الآباء يبنوهم بما أوتوا من قوة وعلم ومال. وأبناؤنا ليسوا أفضل من أنبياء الأنبياء والحكماء. لنا في نبي الله إبراهيم عليه السلام أسوة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. الشاهد من الآية واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، الدعاء للأبناء وليس الدعاء عليهم. الدعاء عليهم يدمرهم، الدعاء لهم يبنيهم. واجنبني وبني، وبني ممتدة إلى كل من انحضر من سلالة إبراهيم. وبني أن نعبد الأصنام، دعاء. ودعاهم لأعظم صور الحضارة، دعا لهم ليكونوا في أعلى مراتب الحضارة. أن نعبد الأصنام، اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. سافر للهند مثلا دلوقتي، سافر وانظر ما فيها، تجد علماء في الذرة وعلماء في الكيمياء وعلماء في كذا وكذا، ويعبدون البقرة. حضارة في نظرهم، في نظرهم، ولكنها انتكاسة. بماذا أفادت الأبحاث والتجارب والعلوم والعقل بهذا الانحطاط؟ عقل درع في أمور شبه غيبية، شبه غيبية، وأمور محسوسة غفل عنها. عالم ويعبد بقرة، إذا أذنب أخذ شيئا من روث البقرة وبول البقرة ولبن البقرة، وعمل خلط أو لبخة ووضعها على رأسه لتغفر له البقرة. حضارة، أو يعبدون بوذا أو كذا أو كذا. فالخليل يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا ولد الحكيم لقمان. واجب الآباء يقتدوا بمثل هؤلاء، خليل الحكيم لقمان، سميت الصورة باسمه. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، نفس الوصية، إن الشرك لظلم عظيم، إلى أن قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
كل اللي في الآية حضارة وكل اللي في الآيات دي طبقه الصدر الأول. فاتت آية في أول كلام لقمان وهو ينمي عند ولده الرقابة الذاتية بعد أن نهاه عن الشرك. يا بني إنها إن تك مثقال حبة مثقال حبة من خردل أي من الحسنات أو السيئات يأتي بها الله، تكن في الصخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله رقابة ذاتية. أضرب مثلا في تنزيل الآية على الواقع من أساليب الحضارة عندنا مثلا محطات المترو، تجد مكانات محطوطة في المحطات تحط فيها التذكرة تقول لك اتفضل، تذكرة بايظة ما ترضاش تفتح. يا سلام حضارة. ايه الحضارة دي بقى؟ حضارة. هذه الحضارة انعكاس لأن الحضارة الأصلية ماتت فظهرت حضارة تافهة مكلفة لا قيمة لها أصلا. الحضارة الأساسية إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله ينمي الرقابة الذاتية. فلو نميت الرقابة الذاتية والضمير في داخل كل إنسان ما يحتاج إلى مكنة تراقبه، وبعد كل ده المكنة فشلت يوقفوا جنبها حد من عمال الأمن أو غيره يراقب اللي بيتحايلوا على المكنة. واحد ممكن يعدي من تحت الدراع، واحد يعدي من فوق، واحد يعدي ورا التاني، يعني خلي الدراع بيلف يقول استنى ما تخلوش يلف الا لما الزق فيك، ويعدي هما الاثنين بتذكرة واحد. هذه الحضارة. لو في رقابة ذاتية إنها إن تكن مثقال حبة من خردل أعرف إني هركب لازم أدفع التذكرة، ضمير يقول هذا، مكنة موجودة مش موجودة، عامل أمن حارس كمسري غيره في رقابة ذاتية ووفر كل هذا. كل هذا لا قيمة له. لو وضع مثلا صندوق في كل عربة كل واحد داخل يحط ثمن التذكرة ويقعد على الكرسي بتاعه أو ما يقعدش إن كان ما فيش كراسي، بس في رقابة في الداخل موجودة. هذا وهذه وصية الحكيم لولده. فعلى الآباء الدعاء، التربية، المراقبة، الحياطة، الصحبة، الصحبة والإطعام من حلال. صاحبوا أبناءكم، صاحبوا أبناءكم، تحملوا ما عندهم من سفه أحيانا، من طموح ليس الزمان زمانه تحملوه، من جهل، من أي صاحبوهم، وإلا سوف يصاحبهم إبليس ورجاله ونساؤه، عنده جنود هيفتح عليهم كل الأبواب. يا بني يا بني، انظروا إلى رسول الله وسيدنا عبد الله بن عباس وهو غلام صغير يعامله معاملة الكبار، لأنه أساس من أسس الحضارة. ما سابش الرسول عليه السلام موقفا ولا مكانا ولا زمانا إلا وأمر ونهى ووصى وعلم وأدب صلوات الله وسلامه عليه، ما خرج من فمه إلا خير، كل ما كان يخرج من فمه صلى الله عليه وسلم الخير. يا غلام احفظ الله يحفظك، برضو بينمي الرقابة الذاتية في كل حاجة بقى. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله. درس هو ركب رضيفه وراه، ركب خلفه على الدابة، ومن السنة الإرداف، ركب خلفه يسيبه يقول لك عيل صغير أضيع وقتي معاه. لا يا غلام، إني معلمك كلمات. ويعلم الأمة في شخص هذا الغلام الذي يركب خلفه. احفظ الله يحفظك، رقابة ذاتية. فعلى الآباء هذا، على الآباء هذا، حياطة الأبناء، ما هم دول السواعد اللي هتبني الحضارة التي نريدها، وليست حضارة الشياطين، إنما حضارة الطيبين، حضارة الأولياء الصالحين، حضارة جند الله، حضارة الجيل المسلم. حياطة، رعاية، أكل من الحلال. يقول لك العيال ولاد حرام يا أخي، مش عارف إيه اللي جرى للزمن ده، العيال ولاد حرام كلهم. ليه؟ يقول لك مش عارف، مش عارف. فتش مما تطعمهم أمن حلال أم من حرام. فتش أولا ما الذي جعلهم كالكلاب المسعورة ينهش فيك ولا يعرفون لك فضلا ولا يقرون لك بجميل. فتش أنت أولا ما الذي جعلهم هكذا. هذا واجب الآباء أولا عباد الله. ثانيا، على الشباب أن يبنوا أنفسهم إيمانيا، مش بدنيا بس، لا إيمانيا. لابد أن يبنوا أنفسهم إيمانيا. كل بصيص للنور يلتف حوله ويتمسك به ويعض عليه بالنواجذ ويفتش في إيمانهم هل يزيد أم ينقص. لأنه لما إذا بنى نفسه يبني أمته ويبني دولته، لكن إذا خرب نفسه كيف يبني؟ هذا مستحيل، هذا من الخبل. فيبنوا أنفسهم إيمانيا. إن لم يجدوا بنائين بما رزقهم الله من زكاء يبحثوا عن مواطن البناء. هب إن أباك في وادي منحرف، ما يعرف إلا الغانية يعني الراقصة والسيجارة والشيشة والجرنال، ولا يعرف، ما يعرف إلا هذا، ما يعرف إن عنده ولد ولا. وأنت الله سبحانه وتعالى أعطاك نعمة الذكاء أو نعمة العلم أو نعمة العقل، لا تتقوقع. إذا رأيت بصيصا للنور التف حوله وعض عليه بالنواجذ. إنهم فتية، آباء هؤلاء الفتية كانوا على المعاصي، كانوا على الكفر، قومهم كانوا على الكفر. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد كنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. بنوا أنفسهم إيمانيا، القوم، البلد، الشعب اللي حواليهم على ضلالة، اتخذوا من دونه آلهة. طب وإحنا رزقنا بفطرة سليمة، رزقنا بعقل يميز، فنعتزل كل هؤلاء. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. المنكر الشديد مش قادرين يغيروه، المنكر قوي، المنكر ملى البلاد، المنكر خرب قلوب العباد، وإحنا مش قد كل دول، فنعمل إيه؟ اعتزلوهم. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. أووا إلى الكهف يعبدون الله ويوحدوه سبحانه وتعالى، واعتزلوا الناس، وكان من خبرهم ما ذكر ربهم سبحانه في كتابه، تربية إيمانية. ولذلك انظر إلى رسول الله وهو يقول في الحديث الذي رواه الشيخان من حديث أبي هريرة، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الإمام العادل والشهاب، وشاب نشأ في عبادة ربه، رأى النور فذهب إليه واعتصم به وتمسك ولم يتنك بالصراط ولم تستهويه الشهوات، رأى النور فذهب إليه واعتصم به شاب نشأ في عبادة ربه إلى آخر الحديث. يبقى على الشباب أن يبنوا أنفسهم إيمانيا. والله ولله الحمد أهل الفضل موجودون وأهل العلم موجودون ووسائل العلم موجودة وميسورة ميسورة أكثر بكثير من الأزمنة الماضية، ولكن الالتفات عنها والزهد فيها هو الموجود. احرص يا ابني، احرص أيها الشاب على النور، فالتف حوله واستمسك به، وعليك بالعلماء الربانيين، عليك بالمخلصين، عليك بهؤلاء، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وأذكر نماذج ممن تربوا إيمانيا وهم شباب، لما تيجي تكلفهم يبنوا حضارة فعلا. أذكر أول نموذج منهم، إنه زيد بن ثابت. زيد بن ثابت هذا من الأنصار، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان زيد عنده حوالي 11 سنة، 11 سنة، ومعلوم أن الرسول عليه السلام عاش في المدينة 10 سنين، يبقى عندما توفي الرسول كان زيد عنده 22 تقريبا، 22 سنة، يعني في عز الشباب. عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وكان زيد عنده 11 سنة أسلم زيد، فلما أسلم وكان زكيا، والنبي صلى الله عليه وسلم خير من ينتقي العناصر ويكتشف المهارات والقدرات، قال لزيد: تعلم خط اليهود فإني لا آمنهم. صلى الله عليه وسلم في رسائل جاية ورسائل طلع من عنده، ورسول لا يكتب ولا يقرأ، لكن لازم من أمناء يقرؤون له ويكتبون له حتى لا يدسوا شيئا ما أراده وما قاله، سواء وارد أو صادر. تعلم زيد خط اليهود وحفظ القرآن وكتب القرآن وسمعه حرفا حرفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومات رسول الله وجاء الدور على زيد. حصل من كثرة قتل القراء أن أشار عمر رضي الله عنه على الصديق أمير المؤمنين أن يجمع القرآن، فقال له: كيف أصنع شيئا لما يفعله رسول الله؟ عشان نلاحظ برضو الفرق بين شبهة البدعة، هل ده بدعة ولا مش بدعة؟ شبهة البدعة، لأن الشيطان ساعات يجي لك على حاجة كده الخدمة الدين ويقول لك دي بدعة وده مبتدع وهو لا يفهم شيء في أي شيء. فالصديق يقول للفاروق: كيف نفعل شيء لم يفعله رسول الله؟ قال: هو والله حق، لا اجمع القرآن، لا ما عملش حاجة الرسول ما عملهاش، اجمع القرآن هو ده الحق. فما زال بالصديق حتى شرح الله صدر الصديق لفكرة الجمع. خلاص اقتنع الشيخان واقتنع القطبان رضي الله عنهم عنهما وعن كل الصحابة عن كل صحابة رسول الله. من اللي يصلح للمهمة؟ الزيد بن ثابت. تفين عبد الله بن مسعود كبير في السن، زيد شاب لسه ملكة الحفظ قوية. عبد الله بن مسعود على عيننا ورأسنا، وزيد بن ثابت على عيننا ورأسنا، بس مين يصلح للمهمة؟ زيد. أولا كان كاتب للوحي، تم ابن مسعود بيكتب وحافظ وشاب، قوة الحفظ مطلوبة ومتقن. طب استدعوا زيد وما استدعوش ابن مسعود، هذا لا فيه شيء في الصدر ولا حقد ولا تصفية حسابات ولا شيء من هذا، إنما ما هو الصالح للأمة فيفعل، وكلهم خير ويرجون الخير. تعال يا زيد، للذي يأمره أبو بكر الصديق: اجمع القرآن. اجمع القرآن؟ كيف افعل شيء لم يفعله رسول الله؟ هل هو خير يا زيد؟ لا، اجمع القرآن يا زيد. لا، ما أفعل شيء فعله رسول الله. أهل الضلال يقول لك شوفوا أهو بلسانكم، وشهد شاهد من أهلها، القرآن متبعزة. لا، القرآن مجموع، لكن مقصود الصديق لمهلنا في مكان. مجموع يعني إيه؟ مكتوب آية آية وحرف حرف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن موجود عند فلان شوية وعند فلان شوية وعند فلان شوية. المطلوب بقى نجمعه كله وننسقه يبقى في مكان معروف ده فيه القرآن. من يقوم لهذه المهمة؟ زيد. فيقول له أبو بكر: إنك شاب. أول كلمة في الكلام هو إنك شاب لا نتهمك، يعني عندك دين وعندك أمانة وعندك يقين، لا نتهمك، كنت تكتب الوحي بين يدي رسول الله، تتبع القرآن فاجمعه. فيقول زيد: والله لو أمروني بنقل جبل من الجبال لكان أخف علي مما أمرني به من جمع القرآن، فقمت فتتبعت القرآن أجمعه. أجمعه من اللخاف والعسب والرقاع، اللخاف والعسب والرقاع، حتى وجدت الآيتين من آخر سورة التوبة مع خزيمة الأنصاري: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا. الآيتين لم أجدهما عند أحد غيره. سيدنا زيد هذا الشاب العظيم، شاب 22 سنة، 22. شوف فضل زيد على الأمة، فضل زيد علينا في حفظ هذا السفر العظيم، أساس الحضارة وأسها ولا غير. أساس الحضارة كلها هو هذا القرآن العظيم ومعه السنة. انظروا إلى فضل زيد في جمع هذا القرآن. يقول: فقمت أتتبع القرآن من اللخاف. اللخاف يعني الحجارة، الصحابة ما فيش مطابع، واحد يلاقي حتة شقافة عريضة كده كبيرة حلوة تنفع للكتابة يقوم واخدها، وقت ما يلاقي الرسول بيقرأ يقوم كاتب عليها ويعينها في بيته كأنها المصحف بتاعه. واحد ما فيش مش لاقي حجارة حلوة رقيقة، دبح جمل ولا لقى جمل مذبوح أو ميت، يقوم واخد الكتف بتاعه عظمة كبيرة عريضة حلوة ويقول لك نكتب عليها. واحد تاني سلخ جلد ياخد الجلد ويقول لك جلد ده حلو نعرف نكتب عليه. يبقى اللي خافي عن الحجارة عسب، العسب جريدة، ياخد الأحف العريض بتاع الجريدة ويقول لك نكتب عليه. طبعا كل ده هينجمع بقى ويبقى في صحف منظمة منسقة معروفة في مكان، مش ده عنده كم حجر عليهم كذا صورة وده عنده حتة جلد عليها كذا، ولا كله يتجمع في مكان. فجمع زيد رضي الله عنه القرآن، وكانت هذه الصحف التي جمع فيها زيد القرآن عند أبي بكر حتى مات، فانتقلت من أبي بكر إلى عمر، كانت عند عمر حتى مات، لما مات عمر انتقلت إلى حفصة أم المؤمنين. يبقى المصحف كده في أوضة، مش بهذه الصورة الجميلة السهلة الهينة اللينة، لا، أوضة. عاوز مثلا صورة التوبة مثلا، يعني شوية العظم دول وشوية الجريد دول عليهم صورة التوبة، لا، هيبقى بعد كده الصحف دي تشمل صورة التوبة، الصحف دي صورة النساء، الصحف دي صورة كذا. كم كل ده؟ 22 سنة. فضله على من؟ على الأمة إلى قيام الساعة. أن سخره الله سبحانه وتعالى لجمع كتابه وإخراجه للأمة. مع زيد آخر، إنه زيد ابن حارثة، عفوا، زيد بن ثابت هذا لما مات ودفنوه أبو هريرة قال: مات حبر هذه الأمة، حبر الأمة دي دفنها خلاص. عبد الله بن عباس وقف على القبر وقال هكذا يذهب العلم، دفن زيد بن ثابت هكذا يذهب العلم. هو مات عنده 55، لكن أنا قصدي أقول 22 سنة كان عمله للأمة. 22 سنة، شوف 22 سنة لسه بيعمل ايه دلوقتي، بياخد مصروفه، انتوا عارفين بياخده منين، أول ما لقوش حد ياخده يسرقه. 22 سنة ماذا قدم للأمة زيد لما دفن هكذا؟ ابن عباس يقول هكذا يذهب العلم، خلاص دفن زيد بما معه من العلم. مات حبر هذه الأمة. قابله ابن عباس يوما وهو على قيد الحياة راكب دبته، فأمسك ابن عباس بركاب الدبة، المكان اللي بيحط فيه رجله ويركب، ابن عباس مسكه قال دعه، يعني سيبه سيب الركاب. قال هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء الكبراء، نجل العلماء ونحترم العلماء. ابن عباس يمسك مكان قدم زيد بن ثابت، شاب شاب 22 سنة، وهذا فضله على هذه الأمة. زيد بن حارثة غارت خيل من تهامة على حي زيد هذا، فأخذوا زيدا مع السبي ومع الأشياء التي ينهبوها، هذا في الجاهلية، ونزلوا به سوق مكة وبيع، واشتري لخديجة رضي الله عنها، فاشترته خديجة أو أخذته خديجة ووهبته لرسول الله. سن كان زيد؟ 8 سنين، كما قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 8 سنين. كان رسول الله أكبر منه قيل بعشر سنين، وهذا القول لا يعجبني لأن يتصادم مع 8 سنين بتوع زيد، وقيل 20 سنة وأميل إلى هذا، يعني بينه وبين رسول الله 20 سنة، لسه رسول لم ينبأ بعد. تبناه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يلقب بزيد بن محمد، أخذه رسول الله من يده قبل أن يكون رسولا، وطاف على حلق مكة، الناس اللي قاعدين يقول زيد ابني وارثا وموروثا، زيد ابني وارثا وموروثا، إذا مت ورثني وإذا مات ورثته، زيد ابني. ماذا فعل زيد هذا؟ حضارة الإسلام تنتشر، جيوش الإسلام تتحرك، يؤمره النبي صلى الله عليه وسلم، كل غزوة وسرية يصلح فيها زيد يؤمر عليها زيد، أكثر من 7 غزوات كان آخرهم مؤتة وزيد هو الأمير، زيد هو الأمير. 8 سنين ويسلم، 8 سنين ويعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم. كانت مؤتة ورتب النبي صلى الله عليه وسلم القوات، فكان أولهم زيد، قال إذا مات زيد أو قتل زيد يبقى فلان جعفر، وإذا قتل جعفر يبقى عبد الله بن رواحة. لما قتل زيد صلى عليه النبي في المدينة، يعني دعا له وقال استغفروا لأخيكم فقد دخل الجنة سعيا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر دخلت الجنة في إما ليلة المعراج أو ليلة أخرى، دخلت الجنة فاستقبلتني جارية فقلت لمن أنت؟ قالت لزيد بن حارثة، شابة جارية شابة تناسب زيد. هذا الذي نشأ في الإسلام يأتي أخوه يبحث عنه، فقيل له إنه عند محمد، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ابعث معي أخي زيدا. قال هو ذاك، إن أراد أن يذهب لم أمنعه، لو عاوز تاخده خده. فأخوه يقول له تعالى معانا، هو أصلا جاي من السوق، جاي من السوق وأصله مأخوذ نهبا، فتعالى معانا. قال لا والله ما كنت لأفضل على رسول الله أحدا ولا أرجع لأهلي ولا أرجع لأي حد، وعمري ما سوب رسول أبدا. مؤسس جيوش الإسلام، غزوات المسلمين، حضارة الإسلام، كان على القمة مثل هؤلاء. جاء ابنه أسامة شاب، مع الأول زيد هذا، ينزل قول الله عز وجل وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، كفاية أوي دي، أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنعم الله عليه وأنعمت عليه، كفاه فخرا أن يكون هكذا. جاء ولده أسامة، ولد بقى في الإسلام، أسامة ولد في الإسلام، وأسامة هذا معلوم حديث الشفاعة وفضل أسامة أصلا، الحب ابن الحب، هكذا كانوا يلقبوه. سيدنا علي يسأل الرسول سؤال مباشر، أحب الناس إليك من أهلك؟ قال فاطمة. قال من الرجال؟ من الرجال؟ قال أسامة. من الرجال أسامة أحب أهلك؟ الله أكبر، الله أكبر. عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم عين أسامة على جيش ليرسله خارج حدود الجزيرة، طعن الناس في إمارة أسامة، قال إن تطعنون في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا بالإمارة، وإن هذا لخليق لخليقا أيضا بالإمارة، وإن كان أبوه من أحب الناس إلي وهو من أحب الناس إلي. كم سن أسامة؟ كام؟ 18 سنة. ومات رسول الله ولم يتحرك جيش أسامة من المدينة، ولكن تحرك تحت إمارة الصديق، وخرج الصديق يودع أسامة ويستأذنه في أن يترك له عمرا ليكون وزيرا ومشيرا ومعينا له، ويسير أسامة على بركة الله 18 سنة قائد جيش المسلمين الذي عين بقرار من سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. نموذج رابع، هذا الشاب الذي لم تلتبس عليه الأمور ويعرف إن أي خلاف لا بد أن يرد إلى الله ولرسوله، مش يكون كلام الشيخ الذي اقتنع به وصار في ركابه مقدم على كلام الله وكلام رسوله، مقدم على كل كلام، وأنه لا يخطئ أبدا. روى البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم أن عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وأمر عليها رجلا من الأنصار، فوجد عليهم، يعني حصل في نفسه شيء من الغضب عليهم، على ولي الأمر غضب على الرعية، فقال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا نعم أمرنا أن نطيعك. قال اجمعوا حطبا، جمعوا حطبا وأشعل فيه النار، قال ادخلوا هذه النار. عاوز يختبرهم؟ ربما عاوز يختبرهم، الله أعلم بنيته، الحديث لم يفصح. فقال لهم، هو الشاهد من الحديث بقى، فقال لهم شاب إنكم فررتم إلى رسول الله من النار، كيف ندخلها؟ انتظروا حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قال ادخلوها دخلناها. انظر فتنة عظيمة كانت ستحدث لو إن المسألة كده على العمى، ادخلوا النار. نار، احنا ما احتنقنا الاسلام اصلا الا لنفر من النار، ما امنا بهذا الدين الا ليكون سببا للايقاظ من النار. انطيعك نعم، لكن نار. فلما عادوا الى رسول الله ذكروا له ذلك، قال لو دخلوها ما خرجوا منها ابدا، انما الطاعه في المعروف. من كان السبب في اخماد الفتنه؟ انه شاب. من كان سببا في تبصير الناس؟ وكيف ترد الامور، كيف ترد الامور؟ انه هذا الشاب. قال ما فررنا من النار الى رسول الله الا فرارا من النار، ما امنا به الا فرارا من النار. ندخل النار؟ لا، ما يكون هذا اختبار ابدا ولا دلاله على الطاعه، انما هذه طاعه عمياء، ونحن امرنا ان نطيع على بصيره. فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو دخلوها ما خرجوا منها ابدا. قال العلماء ما خرجوا من نار الدنيا هذه اللي هم دخلوها هيموتوا فيها خلاص، يبقى فعلا ما خرجوش، او نار الاخره. والتأبيد هنا ليس معناه الخلود ابد الابدين، وانما طول المده. لو دخلوا هذه النار ربما يدخلون نار الاخره ويعذبوا فيها على هذا الجرم، ولكن يخرجوا لانهم ليسوا كفارا وانما هم مسلمون. الشاهد يا اخواني هذا الشاب، انظر بقى الى كثير من الشباب. شيخه قال وصنف وقسم الناس، ونقسم الناس اشكال والوان، ودول كذا ودول كذا ودول كذا، ما تسلمش تلقيش السلام، مش عارف ايه كل الكلام ده. مين اللي قال يا ابنك؟ والفرقه دي هتوصل الى اين؟ ان هذه الفرقه توصل الى النار. وما اعتنقنا الاسلام الا لنكون لحمه واحده، واعتصموا بحبل الله جميعا. قارن بين هذا الشاب الذي يخمد فتنتي فتنة عظيمة، وشباب أساس للفتنة والعياذ بالله. نسأل الله الهداية. إيه يا ابني بتعمل إيه؟ يقول لك اهجر، فسق، بدع. ليه؟ خدمة للإسلام، غضب لله سبحانه وتعالى. هكذا بكل جهل، لكن ننتظره حتى نسأل رسول الله ندخل النار دي ولا ما ندخلش؟ إن قال ادخلوا دخلنا. فإذا برسول الله يؤكد ما ذهب إليه الشاب ويبارك ما فعله هذا الشاب. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نموذج خامس قاض من قضاة الإسلام، حضارة الإسلام. الحضارة إن يوجد فيها التشريع الذي أنزله رب العالمين يضبط حياة الناس حتى والله لو مش مؤمنين به، يبقى حضارة. أو مثلا حضارة في القضاء، حضارة القضاء، حضارة القضاء يبقى بنصوص الشرع. احنا مش مؤمنين به، ولو ولو نقول هذا المجتمع متحضر لأنه يعطي صاحب الحق حقه. أما مجتمع متحضر عنده سيارات وعنده دبابات وعنده 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 وما فيش أي مساءلة في مسألة، مثلا في العرض، عرضك فين؟ ملوش عرض، يصاحب أي حد، أي حد يدخل بيته ويدخل أي بيت أي حد. والله الذي لا إله إلا هو، هذا ذكره لي أحد رجال يعني الأنظمة والقوانين. كن في زيارة إلى فرنسا ومع أحد رجال القانون، فتأتي المرأة وتقول له خذ المفتاح لأن أنا هبات الليلة دي في المكان الفلاني مع صاحب فلان، مش هاجي يعني مش هروح. استغربنا، هو يقول هذا، استغربوا هذا الأمر. فقال هو نفس الكلام، هو نفس الكلام أيضا، يبات في أي مكان يعجبه، أي ليلة تعجبه يبات في أي مكان، هو في أي ليلة تعجبها. مجتمع ومن واضع القوانين وحضارة، حضارة يقال مجتمع فيه حضارة. أي حضارة هذه؟ أي حضارة؟ والرجال أشبه بالتيوس والنعاج، أي حضارة هذه؟ حضارة هي حضارة الإسلام، حضارة العفة، حضارة الشرف، حضارة الحقوق. لا، طالما ان الجريمة وقعت بالرضا مفيش نص قانوني يعاقب. مش في رضا؟ اه. في حد متضرر؟ لا، مفيش حد. الزوج رفع دعوة؟ لا ما رفعش. خلاص انت زعلان ليه؟ انا اريد ان انكر المنكر. انكر في بيتك، روح اجري انكر في بيتك. عندناش هنا انكار منكر. طالما ان الزوج لم يحرك الدعوة خلاص الموضوع بالرضا، خلاص ما في مشكلة. انها حضارة، لكن حضارة ماذا؟ سوف نتكلم عن هذا إن قدر الله عمره. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم يرسل سيدنا عليا إلى اليمن، معين قاضي اليمن، فقل يا رسول الله ترسلني إليه وأنا الشاب لا أعرف القضاء. فيقول: فضرب في صدري وقال: اللهم اهد قلبه وسدد لسانه. فيقول سيدنا علي: فوالله ما شككت في قضاء بين اثنين. شاهد من الحديث شاب قاضي هيحكم في بلد اليمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حضارة. مين اللي يحكم؟ أقضاهم علي، أقضى هذه الأمة علي رضي الله عنه. شاب يقول ترسلني وأنا شاب لا أدري ما القضاء. فضرب في صدري وقال: اللهم اهد قلبه وثبت لسانه. قال الشراح، شراح الحديث يعني: لا أدري ما القضاء، يعني أنا أول مرة. أنا عارف النصوص، النصوص حفظها وعارف تمام كويس وعارف أقضي وكل حاجة، بس أول مرة.